بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة رأي الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية من الترجيح بالمرجح المضموني غير المعتبر، وتقديم هذا المرجح المضموني غير المعتبر على المرجح الصدوري. وقلنا يراد بهذا المرجح المضموني غير المعتبر الشهرة في الفتوى، وناقشنا هذا الرأي يرحمه الله وناقشنا هذا الرأي للشيخ الأنصاري يرحمه الله في استدلاله بقوله أن الترجيح بهذا المرجح لكونه يجعل الخبر أقرب للواقع، والمدار هو الأقربية للواقع. ناقشناه بالمناقشة التالية بأنه الفهم من كون المرجح المضمون غير المعتبر يجعل إحدى الروايتين المتعارضتين أقرب إلى الواقع مخدوش، ذلك أن المدار ليس على هذه الأقربية للواقع بلحاظ ظن الفقيه، أي أن هذا الظن الذي يظنه الفقيه من كون إحدى الروايتين أقرب إلى الواقع لا يغني من الحق شيئا. لماذا؟ لأن المدار في حجية الرواية على المرجحات المعتبرة وليس على المرجح المضموني غير المعتبر كما أفاده الشيخ باعتبار هذه الحيثية التي تجعله أقرب للواقع، ذلك أن الأقربية للواقع يمكن أن يدعى بأنها عكس ما قاله الشيخ، يعني أن اشتمال الدليل على ورود مرجح في الجهة أو في السند قد يجعله أقرب للواقع في نظر فقيه آخر، فضلا عن أن ذلك هو مدار الأدلة، يعني أن الأدلة دللت على الترجيح من ناحية السند ومن ناحية الجهة. فإذا ما أفاده الشيخ يرحمه الله ليس بسديد، ولذلك قال الماتن قد يدعى عكس ما أفاده الشيخ، أي تأخر المرجح المضموني بطبعه في جعل الخبر أقرب إلى الواقع، وأن الخبر الأقرب إلى الواقع هو المرجح بالترجيح السندي أو بالترجيح الجهتي. إذن هذا هو رد الماتن على رأي الشيخ الأعظم يرحمه الله، وأضاف حيثية جميلة جدا بأن هذه المرجحات المعتبرة تجعل الخبر الراجح بها هو أقرب في دليلية الدليل، ونحن المدار عندنا في قوة الاستدلال على أي مسألة من المسائل على أقوائية الدليل، فالدليل المعتضد بالمرجح الجهتي أو الصدوري يكون أقرب من الدليل المرجح بالمرجح المضموني غير المعتبر. ثم أعطى الشيخ الأعظم يرحمه الله مثالا جميلا، هو أن الحجية كما نعلم عند اختلاف المجتهدين، الحجية لرأي الأفضل، فلو كان رأي المفضول يوافق الشهرة في الفتوى لا نستطيع أن نرجح رأي المفضول على رأي الأفضل، بمعنى أنه يبقى مشكوك في حجيته، وتكون الحجية لمن؟ لرأي الأفضل. ثم ختم المطلب يرحمه الله بتذييل خلاصته كالتالي، أنه الأقربية اتضحت لنا، الأقربية بلحاظ الواقع في نظر الماتن ليس بالترجيح من خلال المرجح المضموني غير المعتبر، بل الأقربية من خلال الترجيح بالمرجحات السندية أو المرجحات الدلالية، يعني المرجح الجهتي. بعد ذلك أفاد الشيخ الأعظم هذا هو الترتيب الطبيعي، يعني ينبغي أن يكون الترجيح بالمرجح الصدوري والمرجح الجهتي، ولكن قد يكون هناك حيثية نحن لا نلتفت إليها، ودل دليل معتبر، معتبر انتبهوا احنا هنا ما عندنا دليل معتبر، لكن لو دل دليل معتبر على الترجيح بالمرجح الجهتي المرجح المضموني غير المعتبر لقدمنا ذلك، وإن كان هو يسير، يعني هذا على مسار يخالف الترتيب الطبيعي. نعم، أيضا من الأمور التي ذهب إليها الشيخ الأعظم يرحمه الله بشيء من التفصيل والبيان، وهو يوافق ما جاء في الروايات، ولكن التفصيل والبيان يرى الماتن أن الدخول فيه يعني لا نحتاج إليه، لأنه من قبيل ماذا؟ التفصيل في المسائل الجزئية التي تعرف من خلال إرجاع الجزئيات إلى الكليات. هذا قال الشيخ في المرجح المضموني المعتبر، مرجح المضموني المعتبر كما قلنا الموافقة للكتاب والموافقة للسنة المعتبرة. وقد أرسلت إليكم رابطا يمكن أن ترجعوا إليه، هذا يبين رأي الشيخ بالنحو التفصيلي في فرائد الأصول، يمكن أن ترجعوا إليه وترون تفصيل الشيخ. ولكن الماتن يقول حري بنا أن لا ندخل في هذا التفصيل الذي أورده الشيخ لأننا في غنى عنه، ونستطيع أن نعرفه من خلال إرجاع هذه التفصيلات الجزئية إلى المطلب الكلي. يعني المطلب الكلي هنا أن الترجيح بموافقة السنة القطعية أو بموافقة الكتاب أمر دللت عليه الأدلة المعتبرة. أيضا من الأمور التي ذهب إليها الشيخ أنه قدم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي، يعني المرجح الجهتي قلنا مثاله شنو؟ أن نعرف أن هذا الخبر مراد جدي للمتكلم، يعني جهة الصدور فيه الجهة معلومة، نحن نعرف أن هذا هو المراد للمعصوم أو نستقرب ذلك. أما المرجح الصدوري هذا من حيث السند، يعني كأن تكون الرواية مثلا مشهورة، أو تكون الرواية نعم رويت بطرق متعددة بناء على اعتبار تعدد الطرق في هذه الحيثية كما مر علينا، لأنها حيثية اختلف فيها. طيب، إذن الشيخ الأعظم يقول إذا كان عندنا مرجحان، رواية تحتوي على مرجح صدوري هي أقوى مثلا من ناحية السند، ولكن الرواية الأخرى هي الأقوى من ناحية الدلالة، يكون الترجيح هنا لمن؟ الترجيح نعم بتقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي. لماذا يقول الشيخ؟ يقول إذ لا معنى للترجيح بالمرجح الجهتي وتقديم هذا المرجح على المرجح الصدوري. كيف؟ أولا من الواضح عندنا، من الواضح عندنا أن الاعتبار أول في الرواية، أول ما ننظر إليها يقول الشيخ من ناحية صدورها، يعني هل الحجية الأدلة الدالة على حجية الروايات دللت على حجية خبر الثقة، يعني ناظرة بادئ ذي بدء إلى المرجح الصدوري. ولهذا مرت عندنا الرواية لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا. فإذا الشيخ يقول هكذا، إن موضوع الترجيح الجهتي، موضوع الترجيح الجهتي هو في الخبرين اللذين لا يمكن رفع اليد عن صدور أحدهما بعينه لكونهما قطعيين أو متكافئين. أما إذا افترضنا أننا نتعبد بصدور أحدهما، يعني أن السند فيه معتبر نصدق به والآخر أضعف من ناحية السند لكنه أقوى من ناحية الدلالة، فهنا يتعين علينا الأخذ بالمرجح الصدوري وترك الأقوائية الدلالية. لماذا؟ كما أشرنا، أولا لأن المناط في الحجية على حجية خبر الثقة كما مر عندنا. ثم يقول الشيخ نحن عندما نتعبد بصدور إحدى الروايتين لا معنى للتعبد، بماذا؟ بجهة الخبر الآخر المكافئ له، لأن فيه قوة من ناحية الجهة، يعني كأننا نجعل التكافؤ بين الجهة والصدور. يقول لأننا نحن في الحقيقة ضعفنا سنده بتقديم الأقوى صدورا عليه، فلا معنى لأن نتعبد بجهته وإن كانت قوية، لأن الجهة تتفرع على الصدور. هذا هو رأي الشيخ قدس الله نفسه الزكي. رد الماتن على رأي الشيخ الأعظم اتضح مما تقدم. نحن ذكرنا فيما تقدم بأن الصدور، بأن الصدور والجهة لهما ارتباط، يعني لا ينفك الصدور عن يعني الصدور عن الجهة أو الجهة عن الصدور، هناك ارتباط قلنا جذري بين النواحي الثلاث، بين الصدور يعني السند من الناحية الأولى كأن يكون الخبر مشهورا أو رواته في أعلى درجات الاعتبار أو قرب الإسناد كما ذكرنا وما إلى ذلك من المرجحات الصدورية، أو رواته بأجمعهم عدول مثلا، لكن الخبر الآخر الذي هو أقوى دلالة رواته ثقات. واضح يقول الماتن، نحن لا ننظر إلى الصدور على حدة دون الجهة، نحن نرى ارتباطا جذريا بين الصدور وبين الجهة، يعني وبين الدلالة. إذا كان الأمر كذلك فلا معنى لقول الشيخ قدس الله نفسه الزكية من تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي لكونهما بينهما ارتباط. نعم، وهذا الارتباط قلنا لا ينفك بين أحدهما والآخر، ولذلك إذا قوينا الرواية الأخرى من ناحية الجهة راح يعضد سندها، يعني يتقوى سندها بشكل يعني طبيعي. من هنا نجد مثلا بعض الآراء المتأخرة في حجية الخبر، يعني لا تنظر إلى السند وإنما تنظر إلى الوثوق في الرواية، والوثوق في الرواية يرجع كما هو واضح بنسبة كبيرة إلى الجهة والدلالة للرواية. ولذلك يقول الماتن في رده على الشيخ الأعظم أن يقول إن ما أفاده الشيخ الأعظم من تقديم المرجح الصدوري على الجهة على الجهة ليس في محله. لماذا؟ لوجود حيثية الارتباط بين المرجحات، يعني الارتباط الجذري كما عبرنا، يكون نلتفت إلى مسألة أنه يعني لم فكاك، فبمجرد أن نقدم أحد المرجحات راح تتقوى المرجحات الأخرى تبعا له. ولذلك نعم قد نعكس ما قاله الشيخ كما تقدم، عكسنا ما قاله الأخند في هذه المسألة التي مرت، نفس كلام هذا الأخند لعله أخذ ما أفاده من مطاوي كلام الشيخ. نعم قد نعكس على الأخند ونقول لا معنى أيضا للتعبد بالسند الأقوى عندما نقدم عليه الأرجح من ناحية الجهة، يعني إذا عكسنا. فماذا تقول في هذا العكس؟ إذن هذا العكس يدلل على أنه لا قيمة معتبرة للمرجح الصدوري على المرجح الجهتي، باعتبار أن المرجح الصدوري لا ننظر إليه مستقلا، وإنما ننظر إليه من خلال ارتباطه بالمرجح الجهتي. نعم طيب، إذن اتضح عندنا بأن ما أفاده الشيخ في هذه المسألة نعم ليس في محله، ويمكن أن نعكس ما قاله تماما في الرد عليه. وخلاصة المطلب أننا لا ننظر إلى المرجح الصدوري مستقلا عن المرجح الجهتي كي يتقدم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي. من الغريب أن ما أفاده الشيخ الأعظم عكسه الوحيد البهبهاني قدس الله نفسه الزكية. وارتأى الوحيد البهبهاني يرحمه الله بأن المرجح الجاتي يتقدم على المرجح الصدوري. ليش؟ لأنه يرى وجود تقدم في الرتبة للمرجح الجاتي على المرجح الصدوري. كيف أيها الوحيد؟ انظروا ماذا يقول الوحيد. يقول: لأن الجهة شأن يرتبط بالكلام الصادر. يعني لاحظوا، كأننا عندما ننظر إلى الخبرين المتعارضين عندنا مفروغية من صدور كل منهما، وما أوجب التعارض بين هذين الخبرين أولا وبالذات ما هو؟ هو الجهة. فإذا التعارض كان بالنحو المباشر من خلال الدلالة الجدية المستفادة من الجهة. فإذا كان هذا التقدم الطبعي موجود، فدائما إذا كان كلا الخبرين عندنا، مثلا كما فلنفرض نأتي بالمثال السابق الذي أوردناه، هذا خبر رواه الثقات وذاك خبر رواه العدول، من الواضح أن الخبر الذي رواه العدول أو خبر مثلا فيه قرب إسناد، والخبر الثاني فيه عنعنة، من الواضح أن يكون الخبر الذي رواه العدول والخبر الذي فيه قرب إسناد فيه مرجح صدوري، ولكن الخبر المعارض له فيه مرجح جهتي. يقول: لا ننظر، الوحيد يرحمه الله، لا ننظر إلى المرجح الصدوري ونعمل بالخبر الذي فيه المرجح الجهتي. لماذا؟ لأن أساس التعارض من حيثية الجهة أولا وبالذات، والصدور يأتي في ترتبه الطبعي على ماذا؟ على الجهة. الماتن يقول أيضا هذا الكلام الذي أفاده الوحيد البهبهاني يرحمه الله. وطبعا نحن نعرف أن الوحيد البهبهاني هو يعني خريج صناعة كما نعبر، وهو الشخصية الذي يعني بدأت في تفصيل المسائل الأصولية بالنحو الحديث. يعني مدرسة الوحيد في الحقيقة هي المدرسة الأولى التفصيلية التي سارت عليها مدارس الأصول الأخرى، ومن أهمها مدرسة الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية. كل هذه المدارس التي تشتمل على الدقة في عرض المباحث الأصولية والإتقان في عرض الآراء، هذه يعني وليدة إذا صح التعبير، ومترتبة على مدرسة الوحيد البهبهاني يرحمه الله. ولكن مع ذلك ها هنا يعني يتضح من المناقشة السابقة أن ما أفاده الوحيد البهبهاني في هذه المسألة أيضا ليس في محله. يعني نحن لا نقدم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري لكونه نعم يتقدم طبعا. لماذا لا يتقدم طبعا؟ لأننا نرى الارتباط بين السند من ناحية والدلالة والجهة من ناحية أخرى. فلا معنى للقول بالتقدم للمرجح الجهتي على المرجح الصدوري. نعم، يعني بمجرد أن نفهم هذه الحيثية، وهي حيثية الارتباط الجذري بين هذه المرجحات، فلا معنى لأخذ مع نعم أحد المرجحات على حدة والنظر إليه نظرة مستقلة والقول بأنه يقتضي الترجيح، لأننا عند كما أشرنا أكثر من مرة حتى يعني نضع النقاط على الحروف، بمجرد أن نرى وجود مرجحية للجهة سوف يتقوى السند، لأن إذا قلنا هذا مراد جدي للمعصوم يعني راح يقوى الاطمئنان بصدوره، يقوى الاطمئنان بصدوره وإن كان رواته ثقات، وهذه الأقوائية تجعله ماذا؟ يعني من ناحية السند يكافئ السند الآخر الذي هو أقوى صدورا لكونه فيه قرب إسناد مثلا، أو مثلا ماذا؟ جميع الرواة للسند الآخر المعارض من العدول. يعني لا ننظر نحن إلى العدالة في طبقة الرواة على حدة بغض النظر عن مسألة الجهة، بل ننظر إلى المرجح الصدوري لكونه يرتبط بالمرجح الجهتي، والعكس صحيح. وإذا كان الأمر كذلك فلا معنى أيضا لما أفاده الشيخ الوحيد يرحمه الله، الوحيد البهبهاني، يعني ما أفاده الشيخ الأعظم من تقدم المرجح الصدوري على الجهة، وما أفاده الوحيد البهبهاني من تقدم المرجح الجهة على الصدوري، كلا المبنيين النظر فيهما على جعل المرجح الجهة مستقلا عن المرجح الصدوري. ونظر الماتن في الرد على كلا المبنيين يبتني على وجود الارتباط الجذري الذي أوضحناه. نرجع إلى التطبيق. قال يرحمه الله: نعم، لو تساويا في الدليلية مع دوران الأمر بينهما، صفحة 216، نعم نعم لو تساوي في الدليلية مع دوران الأمر بينهما، يتجه الرجوع للمرجحات المضمونية الخارجية لانسداد طريق الترجيح بلحاظ الطريقية، نظير الرجوع للظن عند فقد الأدلة وانسداد باب العلم. هذا ذكرنا في الأمس الماضي. يعني يمكن أن يكون كلام الشيخ الأعظم في الترجيح بالمرجح المضموني غير المعتبر وهو الشهرة مثلا في الفتوى، يكون عندما يتكافأ الدليلان، تتكافأ الروايتان سندا ودلالة، وتكون إحدى الروايتين فيها مثلا ماذا؟ فيها شهرة فتوائية تكون أرجح من هذه الناحية، ويكون نظير الترجيح مثلا بالظن عند فقد الأدلة بناء على أن يكون الظن حجة يعني. لكن هذا التأخر الطبعي ليس بنحو يمنع جري الشارع على خلافه، بل يمكن الخروج عنه لو اقتضته أدلة الترجيح. أشرنا إلى هذا المطلب. يعني الطبع ماذا يقتضي؟ يقتضي الترجيح بالمرجح ماذا؟ الصدوري والجهتي، وتأخر المرجح المضموني غير المعتبر عنه، تأخر طابعي، ولكن إذا دل دليل معتبر على تقدم هذا المرجح عليهما ممكن الأخذ بهذا الدليل، لا إشكال فيه، لكن ما عندنا دليل. وأما المرجح المضموني المعتبر في نفسه كموافقة عموم الكتاب أو موافقة السنة القطعية فقد فصل فيه الشيخ تفصيلا طويلا لعله يبتني على ما هو خارج عن محل الكلام ولا مجال للإطالة فيه. كما أن الشيخ قدس الله نفسه الزكية ادعى أيضا تقدم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي بدعوى أن موضوع الترجيح الجهتي الخبران اللذان لا يمكن رفع اليد عن سنديهما، عن صدوري الخبران الذي لا يمكن رفع اليد عن صدوري أحدهما بعينه لكونهما قطعيين يعني من ناحية السند أو متكافئين من ناحية السند. فعندئذ شنو؟ أي نرجع إلى المرجح الجهتي. ولكن إذا كان لا المرجح الصدوري أقوى خلاص نغض الطرف عن المرجح الجهتي ولا نلتفت إليه. وأما مع فرض التعبد بصدور أحدهما دون الآخر لترجيح سندا فلا وجه لإعمال المرجح الجهتي في الخبر المعارض له، لأن الجهة متفرعة على الصدور، فرع الصدور، ومع عدم التعبد بصدور المرجوح لا معنى للتعبد بجهة هذا المرجوح، وإن كانت هذه الجهة تقتضي الترجيح لو لم يكن ماذا؟ لو لم يكن سنده ماذا؟ فيه خدشة، لأننا قدمنا عليه سند الخبر المعارض. لكن ذلك لا يرجع إلى محصل، إذ لا وجه لاختصاص الترجيح الجهتي بصورة امتناع إلغاء التعبد بصدور أحد الخبرين دون الآخر، فإن هذا الكلام عبارة أخرى عن تقدم المرجح الصدوري في الرتبة الذي هو المدعى في المقام. ونحن ما قلنا الصدور ما له رتبة متقدمة لكونه يرتبط ارتباطا جذريا بالدلالة والجهة، بل ليس ذلك بأولى من عكس المسألة، وهو اختصاص الترجيح السندي بصورة امتناع إلغاء الجهة في أحد الخبرين بعينه لقطعيتهما أو تكافؤهما فيها يعني في الجهة. وما ذكره قدس الله نفسه يعني ما أفاده الشيخ الأعظم من أنه مع عدم التعبد بصدور المرجوح سندا لا معنى للتعبد بجهته لتفرع الجهة على السند على الصدور، يبتني على تسليم تقدم الترجيح الصدوري حيث يكون أثره أثر تقديم الترجيح الصدوري إلغاء التعبد بماذا؟ بالترجيح الجهتي. يقال خلاص الرواية الثانية وإن كانت هي أرجح في جهتها لأن مثلا صدرت جديا مراد منها، لكن لا معنى بعد أن ألغينا سندها وقدمنا سند ماذا؟ المرجح الأضعف في الجهة، أي التعبد بصدور المرجح، فيرتفع فيه موضوع التعبد بالجهة. وإلا لكن إذا عكسنا، لكن لو افترضنا تقديم الترجيح الجهتي فمع التعبد بالجهة في المرجوح لا مجال للتعبد بصدوره أيضا، أي بصدوره أيضا لعدم الأثر له كما سبق. يعني في العدل الآخر لو قدمنا عليه راح قلنا يتقوى هذا الراجح في الجهة راح يتقوى سنده، وحينئذ لا معنى للتعبد بمكافئه بصدور مكافئه. لكن عكس هذه المسألة ما أفاده الشيخ الوحيد البهبهاني قدس الله نفسه الزكية، ونظير ذلك نظير لأن عكس المسألة تماما، ما عن الوحيد وبعض المتأخرين عن الوحيد من تقدم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري، إذ ربما يستدل له بوجوه. الوجه الأول أن الصدور لما كان متقدما رتبة على الجهة لأن الجهة من شؤون الكلام الصادر، وكان التعارض بين الخبرين مترتبا على جريان كل من أصالة الصدور وأصالة الجهة فيهما، فهو لا يستند لأصالة الصدور بالمباشرة، بل في الحقيقة مباشرة يستند ماذا؟ التعارض لأصالة الجهة، بل لأصالة الجهة، فيكون الترجيح في حيثية التعارض الأولية وهي أصالة الجهة، لأن نقول كل منهما مثلا صدر جدا، لكن هذا أقوى في المراد الجدي فنقدمه متقدما طبعا، ولا موجب للنظر في الترجيح الصدوري إلا بعد تقديم المرجح الجهتي. قلنا هذا مبني على التفكيك بين الجهة والصدور، وفيه أن استناد التعارض بالمباشرة لأصالة الجهة بالمعنى المتقدم لا يقتضي تقدم المرجح الجهتي بالطبع على المرجح الصدوري، لأن موضوع الترجيح هو موضوع التعارض، وحيث كان تكاذب المتعارضين متوقفا على كل من صدورهما وظهورهما وجهتهما، كان التعارض بين مجموع الأصول الجارية فيهما من دون ترتيب بينها. يعني ما نقول إن الصدور كقرب الإسناد مثلا أو كون الرواة بأجمعهم عدول يجعل الرواية هي المعمول بها، والرواية الأقوى من ناحية الجهة أو الأقوى من ناحية الظهور ملغاه بسبب تقدم ماذا؟ يعني الصدور على الجهة، لأن هذه الجهات الثلاث بأجمعها الظهور والجهة والصدور نعم بينها ارتباط جذري كما عبرنا، من دون ترتب بينها مستتبع لترتب الترجيح. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.